أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا في التعريف اللي هو الأمر الأول والرأس الأول من الرؤوس الثمانية، وقلنا علم المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ في التفكير. بينا آلة وقانونية وتعصم والمراعاة. الآن المرحلة الأخيرة اللي هو التفكير. طبعا كلام طويل، لكن نذكر نحن بشكل بسيط الأمور الأساسية المرتبطة بالتفكير، وإن شاء الله جدا مهمة يعني، فنرجو الالتفات. أول شيء، التفكير لا شك ولا ريب إنه هو من مختصات الطبيعة الإنسانية، وافترق الإنسان عن غيره من الحيوانات بهذه القوة، قوة العقل من خلاله بفكر. لذلك يقول الحكماء في مقام تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، والمقصود بناطق أنه مفكر، أما باقي الحيوانات فلا يفكرون. والشاهد على أن غير الإنسان لا يفكر، إذا الواحد يعرفه هو بنفسه وملتفت أنه يفكر وغيره من الحيوانات لا يفكرون، إذا بده شاهد لحتى يذكره مثلا في مقام الكلام والبيان، الشاهد على أن غير الإنسان لا يفكر هو أنها لم تتطور في حياتها من جهة المسكن والمأكل والمشرب وغيرها من الجهات. الحيوانات ما زالت منذ قديم الزمان على نفس الطريقة، يأكلون بنفس الطريقة ويسكنون بنفس الطريقة، كل أمورهم تشعر أنها مبرمجة بنحو غريزي محدد. وإذا بتأملوا واضح يعني، يعني إذا بتقرأ الواحد مثلا عن تاريخ الحيوانات منذ قدم الزمان إلى يومنا، الحالة واحدة والطريقة واحدة، فبتلاقي مش عن تفكير يقوم بذلك، وإنما مبرمج على ذلك من قبل الله تعالى. أما الإنسان فقد بدأ بشكل قريب مما نراه مع الحيوانات، بدأ في الكهوف وبين الغابات، وبتلاقي مع مرور الزمان وصلنا الآن صار الإنسان يسكن في القصور ويسكن في المباني العاليات، وتراه يطير من الشرق إلى الغرب وهو في الشمال يتكلم مع من هو في الغرب. هذه كلها ما كانت والآن صارت، وما زال يتقدم في المأكل والملبس والسير، كل ذلك بفضل التفكير الذي يكسب الإنسان المعارف. هذه أهمية التفكير، أنه يكسب الإنسان المعارف. لما منقول المعارف، أي معرفة جديدة، أي شيء، حتى الأمثلة اللي ذكرناهم المرة الماضية، أي شيء لم يكن عنده فصار عنده، هو اكتساب جديد ومعرفة جديدة وعلم جديد. فبالتفكير كان الإنسان سيد الكائنات وخليفة الرحمن. هذه كلمة سريعة، والآن كل واحد يعرف من نفسه أنه يفكر، لكن هنا نريد أن نضع التفكير على سرير التشريح لنعرف شيئا من مجريات التفكير ونتعرف على أجزاء التفكير، ومن هنا نعرف ما هي القواعد المناسبة لهذا التفكير، وما هي القواعد التي تعصم هذا التفكير عن الوقوع في الخطأ. يعني إذا بديش أعرف هذا الشيء اللي أنا بدي صححه، شو برنامجه، كيف بيجري، شو أجزائه، ما في لقيله الدواء المناسب. فلذلك بدنا نقعد نحلل بشكل بسيط في مسألة التفكير وعملية التفكير. التفكير هي عبارة، كما يعرفون التعريف السهل، أنه عبارة عن حركة من المعلوم إلى المجهول. حركة التفكير، يعني الواحد هذا عملية التفكير المختص فيها الإنسان، هي عبارة عن حركة من المعلوم إلى المجهول، حركة العقل من المعلومات الموجودة في الذهن بوقت مسبق إلى المجهولات بهدف التعرف على هذا المجهول، ويصير هذا معلوما عنده، ويكتسب بذلك المعرفة الجديدة. مما تقدم نعلم أن هناك مبدأ للحركة الذهنية، يعني لهذه عملية التفكير، وهو المعلوم والمعلومات، هذا مبدأ الحركة. وهناك منتهى للحركة وهو الكشف عن المجهول، هذا واضح. هسه بيتبين شو المقصود انه من المعلوم والمعلومات، يعني مع بعض الأمثلة وبعض البيانات ان شاء الله تعالى. فلو لم يكن هناك معلوم بادئ الأمر في ذهن الإنسان لن تكون هناك حركة. التفكير هي حركة، أي حركة بدها تنطلق من مكان إلى مكان، معلوم من المعلوم للمجهول. رح استبق عن البيان وقول على السريع إنه أنت بيكون في عندك معلومات بذهنك، أنت بذهنك نفترض أمرات بنعطي أمثلة قد ما تتعقلها بشكل سريع لأنه بتلوق ما عندي إياه من البديهيات. يعني أنت من البديهيات عندك أن زايد يموت، مش بحاجة إنك تفكر. نفترض أنه أنت مش ملتفت أنه زايد يموت ولا لا، بس أنت عندك معلومة بذهنك أن زايد مخلوق من المخلوقات. هي معلومة عندك إياها اكتسبتها كيف؟ من البيئة، أو كانت أمور اكتسبتها من البيت مثلا، أو كنت أنت نفترض السنة الماضية مساوي عملية تفكير وواصل إلى نتيجة، وكانت النتيجة أن كل مخلوق يموت. مع مرات أنت بتعمل عملية تفكير بصور عندك معرفة جديدة، هي صارت معلومة بتحطها بذهنك. عملية تفكير تاني معلومة جديدة بتحطها بذهنك. بدك تيجي نفطر التاني يوم عملية تفكير جديدة، يعني بدك توصل لشيء أنت بتعرفوش، فيك تستعين بهول معلومتين اللي اكتسبتهم اليوم السابق وبتوصل فيهم للمعلومة الجديدة. راح يتبين معنا أنه لا، بداية التفكير لابد من وجود معلومات في بداية الأمر مع الإنسان. قلنا أنه الإنسان خلق الإنسان لا يعرف شيئا خالي الذهن، وصار يكتسب المعارف بالأحاسيس عنده وبقوة الخيال وبقوة الوهم وبقوة التفكير اللي عنده، وهذه التحليلات اللي بيسويها. هسه إن شاء الله بتبين معنا. فعنده المعلومة أنه كل مخلوق، أنه كل إنسان هو مخلوق لله تعالى، أو عنده أنه كل مخلوق يموت، كل ما خلقه الله تعالى يموت ويفنى، وزيد هو من المخلوقات، إذن زيد يموت. فهو ما كان عارف إذا زيد يموت ولا لا، كان شاكك، فهذا مجهول عنده. فقال يا مجهول بدي أعرف حقيقتك، أنت يا زيد بتموت ولا لا؟ انتظرني شوي، بدنا نبلش الحركة. مننطلق من وين؟ من المعلومات اللي عنا. كل مخلوق يموت ويفنى، زيد من المخلوقات. خلصت من المعلومات، أخذت هالمعلومتين اللي كانوا عندي، جمعتهم مع بعض بالشكل اللي ذكرته، بسرعة بتوجه إلى جهة المجهول حتى اكشف القناع عنه. صار عندي معلوم، زيد يموت، اكتسبت معرفة جديدة من الحركة اللي بدأتها من المعلومات وصولا إلى المجهولات.
استنتاج.
إيه هو استنتاج، يعني تفكير، يعني عبارة عن 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 حركة. استنتاج بده مواد توصل فيها لنتيجة، قبل هالنتيجة مش معروفة عندك. هذه الحركة هي اللي مسميها نحن تفكير. فإذا لو لم يكن هناك معلوم عند الإنسان بادئ الأمر لن تكون هناك حركة. ومن هنا يقول الحكماء، هذه عبارة مشهورة، كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق. يعني كل شيء أنا بدي أعرفه، كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق، يعني كل علم ومعرفة جديدة بدي أكسبها بتكون من خلال علم سبق هذه المرحلة. هذا العلم السبق هو اللي فادني في معرفة العلم الجديد. كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق، إذن لابد من معلومات سابقة لاكتساب المعرفة. تماما نظير لابدية وجود رأس مال عند التاجر حتى يكتسب. أي تاجر إن كان بالكون، أنتوا لأنه واضحة عندكم مسألة الكسب والاكتساب في عالم التجارة، أي واحد بده يتاجر بده يكون في بين إداشة. طبعا تجارة كبيرة بيكون بده أموال أكثر، لأنه إذا ما عنده بضاعة كيف بده يجي يكسب ربح؟ فكسب الربح اللي هو الأم مش موجود عنده يحتاج إلى أنه يكون بين إيدي شيء. مثاله أنه أنا نفترض بروح بشتري كتاب، عندي بالأول مال أو عندي كتاب عطوني إياه نفترض هدية، هذا بمثابة المعلومة عندي موجودة، أنا بدي أكسب بدي أربح، فلابد من كتاب بين يدي، أنطلق من هذا الكتاب حتى أكتسب. بروح أنا ببيع على الكتاب بألف وأنا كنت مشتري بخمسمية، فهذا الكتاب خليني أكسب 500 جديدة. نفس الشيء عملية التفكير، لابد من رأس مال اللي هي المعلومات الموجودة في ذهني، أنطلق من هذا رأس المال وبرأس المال حتى اكتسب شيء جديد وحتى أربح شيء جديد. هذه هيك عملية التفكير تكون. وطبعا كل ما كان رأس المال كبير كل ما كان الربح أكبر، وكل ما كان عندي فنون الكسب وفنون التجارة كل ما كان قدرت أكسب بشكل أسرع وبشكل أدق وبشكل صحيح. وهذه المسألة كمان كفائدة بتصب بهذا اللي عم نحكيه، إنه نفترض أمراض بتلاقي بالمدارس والمنهجيات الموجودة الأكاديمية بيحطوا عمر معين نفترض 6 سنوات حتى يدخل الطالب إلى الأول ابتدائي. هيدا 6 سنوات مش عبثا، مش إن والله كان قاعد لك يا أخوان خلي هول عمره 5 سنين من السنة ل5 سنين يلعبوا ببيوتهم و6 سنين نفوتوا، لا، مجموعة من المفكرين وأهل الاجتماع هن قعدوا وتأملوا بهذا الطفل ونمو العقلي وما يريد أن يستفيده بالأول ابتدائي. المعروف انه لما بيصير الولد عمره 6 سنوات، طبعا رح نحكي على طريقة هن شغلهم المدارس، بيعتبروا انه بالاول ابتدائي في مجموعة من المعلومات بده يكسبها هذا الطالب، يعني هي مجهولة عنده، ولحتى يكسبها الطالب لازم يكون عنده مجموعة من المعلومات عنده لحتى يكسب هذه المعلومات الجديدة اللي هي عنده مجهولة. فبيعتبروا لما بيصير عمره 6 سنين صار عنده مجموعة من المعلومات، كسبها من وين؟ من بيئته، من أهله، من المجتمع،
بغض النظر إذا كانت صحيحة أو خاطئة.
إيه بس نحن ذكرنا في أمور المعلومات الحسية، طبعا قد يقع فيها اشتباه. نفترض إذا كان الواحد مثلا بإشعة منيح، نفترض عن بعد فكروا شيء، فلذلك بيبين معنا بمنطق المظفر إنه لحتى الواحد ما يوقع بالخطأ بهذه المسائل في مجموعة أمور بده يتبعها. بس بالنهاية لعمره 6 سنوات صار عنده شيء بذهنه بعد أن كان خالي الذهن أول من ولد. مرقت 6 سنين من خلال بيئته اللي عايش فيها، من خلال العمليات الحسية وقوة الخيال والوهم اللي حكينا عنه سريعا، اكتسب شيء معين. يعتبروا لما صار عمره 6 سنين المعلومات اللي عنده من خلالها صار عنده القابلية إنه يكسب المعلومات الجديدة اللي بيعطوها بالأول ابتدائي. بيرجع لما هو درس أول ابتدائي مدة سنة اكتسب أمور جديدة زائدة على الأمور القديمة اللي كانت عنده، بيحطوا له منهجية متقدمة بالتاني ابتدائي، بيعتبره بالتاني ابتدائي ليحصل المعلومات اللي فيها بده يكون مسبق بمعلومات تانية، هالمعلومات التانية عطوه إياها بالأول ابتدائي. ولذلك بتدرج بالمنهجية وبالأعمار مش عبثا، لأنه كل شيء لما بيكون مجهول عند الطالب لازم يكون مسبق بمعلومات، هالمعلومات رح نعطيها شوي شوي بحسب قابليته وطريقة تفكيره. هذه خلوها ببالكم بتفيد جدا بهذا المجال. الآن إذا أردنا أن نحلل هذه الحركة الفكرية أكثر نجد أولا هناك أمر يجهله الإنسان، هذه أول مرحلة. طبعا بالدقة بيجي معكم إن شاء الله إنه المراحل، إنه أول شيء إنك أنت تتجابه أنت والمجهول، لأنه أنت إذا ما بتعرف إنه في شيء مجهول على أي أساس فكرك بده يتحرك ليدور على معلومات ليكشف المجهول. فإذا بهذه عملية التفكير أولا هناك أمر يجهله الإنسان ويشك فيه. نرجع لمثالنا السابق، هل زيد يموت أو لا يموت؟ بعد مواجهة المجهول يصير هذا المجهول هو المطلوب التعرف عليه. لأنه أنت كيف بدك تتعرف على شيء بتجهله بشكل مطلق؟ أنت إذا بتجهل شيء بشكل مطلق يعني أصلا ما بتعرف. يعني كيف بشكل مطلق؟ يعني حتى بتعرفش أنه في شيء بتجهله. ما أنت لما بتعرف أنه في شيء بتجهله يعني عرفته، هو مجهول بس على ليلة عرفت أنه في شيء بتجهله، ولو أنك عرفت اسمه بيكفي. ايه بيكفي انه انت عرفت اسمه لحتى تنطلق وتدور على شيء لتيجي تكشف عنه. اما اذا عندك اياه مجهول كليا اصلا يعني ما ملتفت له. اذا ما ملتفت له ليش ما بتعمل حركه فكريه؟
ما عندك عليه في اساسا كليا،
هو مجهول مطلق عندك. لذلك لا يمكن ان نتعامل مع المجهول المطلق وانه نحكم ويعني نتعامل معه ابدا.
بس خليني يكون إذا عم أنا بسرور إذا بالتالي صحيح كوكب بعده مش مكشوف أو
غير محرار. إيه فإذا بدك تقعد تدور هل في كوكب ولا لا بتكون أنت على القليل مشخص في شيء عم بتدور عليه.
إيه بعكس تماما لا، يمكن يكون في شيء ما بعرف شو أساسا. وأساسا أنا مش ملتفت له ولا ملتفت إنه في
شيء. إيه أنت ما بتدور عليه.
إيه يعني ما بكون عندي عمل فيه كل
شيء. إيه فأنت بدك تدور على شيء يعني انت متأمل يكون موجود. فاذا لابد من شيء بتواجهه لحتى يخليك تنفعل وتدور عليه.
يعني مثل الفضائيين اللي عم
تدور عليه. ايه فهو حاطين اما احتمال او حاطين هدف. ما الهدف هو شيء. اما اللا شيء فكيف التفت الى اللا شيء؟ ما نعمل لك لا شيء. ها؟
بس انا ممكن
التفت له. ايه.
لا شيء.
لانه انا عم بحكي لك اياه فاجباري تتصوره. بس إذا أنت ماشي بالسيارة وفيش أصلاً حدا قدامك مش حدش حاط فريم. بس إذا أنت متوهم في حدا قدامك يعني صار في شيء عم تتعامل معه بغض النظر صح ولا مش صح، موجود ولا مش موجود، فبيخليك أنك أنت تتفاعل. فإذا هون أول مسألة هي أنه مواجهة المجهول. صار عندك هدف، هذا المجهول اسمه مجهول لأنه أنت ما بتعرف حقيقته وما بتعرف عنه شيء يخليه متميز عندك عن غيره. هذا لا اسمه مجهول لأنك تجهله. هذا منسميه كمان مطلوب لأنه أنت عم تطلبه يصير معلوم عندك. وهذا كمان منسميه مقصود لأنه أنت قاصده في عملية التفكير. وأنت هذا نفس الشيء بتسميه مجهول وبتسميه مقصد وبتسميه مطلب لأنك عم تطلبه وقاصده في عملية التفكير ومجهول عندك لأنه ما بتعرف حقيقته. نفس الاسم يعني. ذلك ببعض الكتب نفتح مقدمة مقاصد أو مطالب. مقاصد لأنك تقصده وتقصد التعرف عليه، مطالب لأنه تطلبه عشان تتعرف عليه. فأولا هناك شيء يجهله الإنسان ويشك فيه، هل زيد يموت أو لا يموت؟ بعد مواجهة المجهول يصير هو المطلوب التعرف عليه أول شيء. ثانيا ينتقل من المجهول إلى المعلومات الموجودة في ذهنه التي يعرفها في مرحلة سابقة ويتحرك فيها في هذه المعلومات. بالنهاية بيعرف كثير شغلات، هو بيعرف إنه الشجرة عبارة عن جذع وأوراق، بيعرف إنه بيو أكبر من أمه مثلا. هي عم بقول لك عنده معلومات كثيرة. بيعرف مثلا أمور الجزئية إنه والله المدرسة مثلا موجودة هون مش موجودة هناك. بيعرف مثلا إنه في شيء اسمه أرض وشمس وقمر. بيعرف كتير معلومات الإنسان من أول عمره ليكبر. بس هذا المجهول اللي قدامه بعد ما تواجه هو وياه، المرحلة الثانية لما بده يرجع لمعلوماته شو بيرجع بياخد كل سلة المعلومات وبيجي؟ لا، فيصل يتحرك يصل إلى معلوماته الموجودة في ذهنه في مرحلة سابقة ويتحرك في هذه المعلومات. هيك بتتم عملية التفكير يعني. يتحرك بين المعلومات لينتقي منها ما هو مفيد للكشف عن المجهول. شو كان المجهول عنا؟ زيد هل يموت أو لا يموت؟ من ضمن المعلومات اللي عندي، عندي شيء بيفيدني حتى اكسب هذه المعلومة انه زيد يموت او لا يموت، هي هذه اللي بنطقيها واللي بياخذها من ضمن المعلومات الموجودة بذهني. بعد انتقاء ما يفيده من المعلومات يرتبها ويربط بينها. أما إذا أخذ معلوم يخليها بإيده اليمين ومعلوم بإيده اليسار مثلا ومشي، وشو استفدت أنا؟ لا، ما أنت بدك ترتبها مع بعض، وهون إن شاء الله بيتبينوا معكم أكثر بالقواعد المنطقية الآتية. لما بترتبهم مع بعض بشكل مضبوط وبتربطهم بين بعض بشكل صحيح، حينها خلص ساعتها بين المعلومات والشغل اللي بده يشتغله، حينها يعود إلى المجهول، يعني إلى كشف المجهول وإلى اكتساب المعرفة الجديدة. مثلا في ذهني كما ذكرنا، زيد مخلوق من المخلوقات، وكل مخلوق يموت. بربطهم مع بعض، رح يجي معنا إنه بالاستدلالات عنا أشكال الشكل الأول والثاني. فنفترض الشكل الأول، زيد مخلوق، كل مخلوق يموت. حطينا مخلوق هي الخبر بالجملة الأولى، زيد مخلوق. المبتدأ بالجملة الثانية هي كل مخلوق يموت، فصار عنا مخلوق ومخلوق، منحذفهم يبقى عنا زيد يموت، وصلت النتيجة.
المخلوق يعني
تمام. طبعا هي معلومة كانت عندي، بدي أنا اللي أكشفه هل زيد يموت أو لا. فكشفت زيد يموت، فأني هو إذا ما برتبهم بهذا الشكل بركبهم بطريقة تانية بتصور النتيجة مش صحيحة. إسا إن شاء الله بين بعض الأمور يعني. فهذا المثال ذكرناه لحتى نوضح شوي الفكرة. الآن هذه الحركة حللناها ونريد أن نحللها بشكل بعد أكثر لحتى نحط الإيد على الجرح مثل ما بيقولوا، ونعرف بالضبط هون المنطق شو بده يساوي بهذه حركة التفكير. نجد انه حركة التفكير بعد اللي ذكرناه، قلنا نحن شو انتقينا معلومات ورتبناها، عملناها بهذه الصورة لكل المخلوق، اجت محمول بالجملة الاولى واجت موضوع بالجملة الثانية، فعندي ترتيب وعندي معلومات لازم انتقيها، شغلتين. فنحن اذا بنتأمل بهذه الحركة شو بنلاقي؟ نجد انه عندي حركتين، حركة تجميع المعلومات والمواد المفيدة لنا، حركة تجميع المعلومات والمواد المفيدة لنا، وحركة التأليف بين هذه المعلومات التي انتقيناها. واضح؟ إذن حركة تجميعية للمعلومات وحركة تأليفية لهذه المعلومات. وهذه المسألة موجودة في حياتنا وفي كل الصناعات. أي واحد بده يصنع باب، نجار مثلا أو شركة أو بناء، بده المواد الخشب، ثم بده يركب هذا الخشب بشكل يعطيني كرسي. يعني بده يحط لي نفترض 4 عمدان ولوحة عليهم ولوحة من ورق، فلا بد من صورة معينة، من ترتيب وتأليف معين. هذه بسموها حركة تأليفية.
صحيح.
وما ممكن يألف إلا إذا جاب مواد خاصة. فنفترض بده يعمل باب هذا، يعني ممكن يجيب قطن مثلا، ما بيفيده القطن، عنده قطن بالمحل بس ما بيفيده، عنده خيطان بيفيده ما بيفيده.
إذا هو كان بده يعمل باب قطن مثلا،
نحن مش عم نحكي عن هيك.
لا المصدق
واضح.
عنده هو خيطان، عنده هو خيطان وعنده قطن وعنده كثير معلومات، هودي بمثابة المعلومات الكثير اللي عنا، بينتقل اللي بفيده للهدف اللي هو بده إياه، صناعة الباب. فبينتقل خشب، هذا الخشب ليوصل للهدف لازم يرتبه بشكل وبصورة خاصة، وإلا ما بيوصل للخشب للباب. وطبعا كل ما كانت المواد متينة وكل ما كان هو صاحب خبرة عالية، كل ما كانت النتيجة كانت النتيجة مضمونة السلامة. نفس الشيء بعملية التفكير، كل ما كانت المعلومات أدق وكل ما كانت المعلومات أكثر إفادة وأكثر وصولا إلي للنتيجة، وكل ما كانت عندي خبرة بالقواعد المنطقية وتطبيقها، كل ما أنا ضمنت شو سلامة النتائج واللي بدي أوصل لهم. فإذا فهمنا إنه مش مجرد تجميع المعلومات بيفيدنا، ومش مش مجرد عملية التزاوج بين المعلومات كيف ما كان بيفيدنا. إذا نحتاج إلى معلومات معينة مخصوصة، ونحتاج إلى ترتيب وتأليف وصورة معينة ومخصوصة. وعرفنا إنه إذا أنا ما بنتقي المعلومة الصحيحة النتيجة مش صحيحة، وإذا ما بنتقي الترتيب والتأليف الصحيح النتيجة ما بتكون صحيحة. واضح المثال اللي أخذناه؟ خد معلومة تانية غير إنه كل مخلوق يموت. خد معلومة تانية أي شيء عندك إياه، إنه نفترض مثلا إنه مثلا إذا طلعت الشمس طلع النهار، حطها معلومة. وكل وزيد مخلوق، هاي المادة اللي أنا استعملتها بالجملة الأولى بتفيدني؟ ما بتفيدني. طيب حط صورة تانية مثلا، تركيب تاني بيتبين معنا إن شاء الله تعالى. إذا أنا عملت تأليف تاني كذلك الأمر ما بيفيدني. فإذا أنا أخطأت في انتقاء المعلومات يكون تفكيري خاطئا والنتيجة غير صحيحة. وإذا أخطأت في الترتيب نفس الشيء، يكون تفكيري غير صحيح يعني خاطئ، النتيجة غير صحيحة. المنطق شو دوره؟ أنه يعصم الذهن من الوقوع في الخطأ إذا راعينا القواعد. أين يمكن أن يكمن الخطأ؟ بالاختيار، اختيار المواد أو بالتأليف، الاثنين مع بعض. هني هو الأمثل اللي ذكرناهم، إنه إذا مواد مش هي اللي بتفيدني للهدف
هيطلع خاطئ.
فإذا القواعد المنطقية عبارة عن قواعد تعصمني من الوقوع في الخطأ في عملية اختيار المعلومات، وتعصمني من الوقوع في الخطأ في عملية الترتيب والتزاوج والربط بين المعلومات. هذه قواعد المنطق. ولذلك بمنطق المظفر في آخره حط بحث الصناعات. بحث الصناعات هي عبارة عن قواعد معينة تفيد في انتخاب المعلومات التي تفيدني فيما أريد. وبيذكروا هناك التفاصيل تفيدني، واللي ذكرهم مثلا بالمبحث الأول القياس والاستقراء، يعني هو باب الحجة. وقال مثلا عنده بالقياس الشكل الأول والشكل الثاني والشكل الثالث، شكل 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 صورة تأليف، هذا بيفيدوني في شكل تأليف المعلومات. إذا اتبعت هذه القواعد وعرفت المعلومات الصحيحة من خلال باب الصناعات وجمعت هذه القواعد الاثنين وطبقتهم، بتصور ساعتها عملية التفكير فعلا صحيحة وعاصمة عن الوقوع في النتائج، يعني عن الوقوع في النتائج الخاطئة. عرفتوا؟ هذا هو علم المنطق، هذه هي قواعد علم المنطق. ليش هي قواعد كلية كما ذكرنا؟ لأنه هذه القواعد نحتاجها في كل مجال، في كل العلوم. ذكرنا البارحة كل علم له أمور يريد أن يصل إليها، يحتاج إلى منهجية صحيحة لتكون معلوماته صحيحة. كلهم يأخذون من علم المنطق، فقواعده كلية يستفاد منها في كل مجال وفي كل الجزئيات. من هنا كان علم المنطق خادم العلوم، من أسمائه أنه خادم العلوم وأنه الميزان. علم المنطق علم الميزان، ميزان الفكر، لأن الفكر عليه منحطه لنشوف شو المضبوط وغير المضبوط منه. هذا هو علم المنطق الذي نريد أن ندرسه بالتدريج إن شاء الله تعالى. هذه خلصنا إذن من الأمر الأول اللي هو تعريف العلم، الرأس الأول من الرؤوس الثمانية. الآن الرأس الثاني والأمر الثاني هو من هو واضع العلم. طبعا مش هنفوت بتفاصيل بشكل صح يعني سريع، هو أرسطو طاليس. وبعض الأمور إن شاء الله المرتبطة بأرسطو
أرسطو هو
طبعا هو درس بكره لانه خلص الوقت، بس انه تفضل.
بس سؤال، هو اللي كتبه الله اللي وضعه، الله وضعه بالانسان.
ايه طبعا رح نحكي بكره على السريع. الله تعالى مثل ما جعل قواعد بتمشي عليها الكليتان وبتلاقيها كيف عم تاخد وبتعطي، ايه طبعا. لذلك نحن قلنا تكرارا ومرارا، وانتو افدتونا على انه علم المنطق لم يخترعه وانما اكتشفه، كان اظهره لنا. لا، لو كان هو يرد اشكال الناس عندهم اشكال على ارسطو ومنطق بسموه المنطق الارسطي اصلا، بيقولوا انه هذا ايه هو اسمه المنطق الارسطي، بيقولوا انه هذا منطق خاص، يعني هو شأنه وهذا فكره الخاص وهذه تحليلاته الخاصة، نحن بدناش اياها، ومن قال انه هي صحيحة؟ فبيجيهم الجواب على انه ارسطو ما حلل هو من عنده وعطى آراءه وافكاره طبق ميولاته وما يرى، وانما هذا العقل اللي موجود عنده اللي هو موجود عند كل البشر بنوعه حلله واستخرج منه ما يفيد كل ما هو مثل عقله. فلذلك هو مش قواعد أرسطو. نعم منقول نحن قواعد أرسطو لأنه وضعه، هو أخرجه في الكتب بعد أنه ما كان أرسطو. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.